الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد، فأغفى إغفاءة ثم أفاق وتبسم، فقلنا: يا رسول الله، لما ضحكت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أنزلت علي سورة، فقرأها عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. فأنزلت عليه هذه السورة التي هي سورة الكوثر كاملة، وقرأها عليهم عليه الصلاة والسلام: إنا أعطيناك الكوثر. هذه الآية فيها منة من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بإعطائه الخير، وقد أعطاه الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك إعطاؤه الكوثر. الكوثر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه بأنه نهر في الجنة، فأعطاه الله عز وجل نهرا في الجنة الذي هو الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة، فإن الواجب عليك أن تشكر الله، ومن شكر الله سبحانه وتعالى إخلاص العبادة له. ولهذا قال له: فصلي لربك وانحر، أمره بالصلاة، وهذا يشمل المكتوبة والنافلة وصلاة العيد، وانحر هذا يشمل النحر الذي وقرب من القربات الجليلة. والله عز وجل خص الصلاة والنحر بالذكر في هذه الآية، لأن الصلاة والنحر هما أفضل العبادات ومن أفضل وأجل القربات، والمراد هو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، كأنه قال له: فأخلص عبادتك لله وحده لا شريك له. أعطاك الله جل وعلا الخير الكثير فاشكر الله عليه بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك أي مبغضك ومنتقصك هو الأبتر، هو المقطوع، المقطوع من الخير والمقطوع من العمل والمقطوع من الذكر، الذي يبغض النبي صلى الله عليه وسلم وينتقص النبي صلى الله عليه وسلم، هو المقطوع من الخير والمقطوع الذكر، وهو مقطوع الذكر. المشركون كأبي لهب وعقبة بن أبي معيط، لما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إنه أبتر، فإذا مات فسوف ينسى، لأنه ليس له عقب، والنبي صلى الله عليه وسلم مات أبناؤه الذكور، أعطاه الله جل وعلا القاسم ومات صغيرا، وعبد الله مات صغيرا، وإبراهيم مات صغيرا، فقالوا: هو أبتر مقطوع الذكر. ولكن انظر، النبي صلى الله عليه وسلم أبقى الله جل وعلا ذكره على رؤوس الأشهاد، وهؤلاء انقطع ذكرهم. وكذلك سنة الله في كل من انتقص النبي صلى الله عليه وسلم أو استهزأ به. الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله العظيم. اللي يدعي الإسلام ويستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله العظيم، كما قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذه الآية فيها دليل على أن من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم أو تنقصه فهو كافر بالله العظيم، فهو كافر بالله العظيم، هذا الذي يتنقص نبينا ويستهزئ به عليه الصلاة والسلام. إن ادعى الإسلام ففعله هذا كفر بالله جل وعلا، ويجعله كافرا بالله العظيم. والذي ينبغي أن يعلمه المؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشره ربه، بشره ربه بأنه يكفيه هؤلاء المستهزئون، يكفيه من استهزأ به. والمستهزئون برسول الله الذين هم من أعداء الدين كثر منذ بزوغ فجر الإسلام ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا، لا يزال الحاقدون على الإسلام يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون مستبشرون خيرا، لأن الله عز وجل وعد نبيه بأنه سيكفيه هؤلاء الذين يستهزئون به، كما قال عز وجل: إنا كفيناك المستهزئين. وعد، وعد من الله، ومن أوفى بعهده من الله؟ وعد من الله عز وجل لمن؟ لرسوله عليه الصلاة والسلام، أولا بأنه لا يضره المستهزئون، وثانيا بأنه يكفيهم سبحانه وتعالى بما شاء بأنواع العقوبة، وقد تكون معجلة في الدنيا قبل الآخرة، جزاء لهؤلاء الذين يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى مر التاريخ الإسلامي شواهد على ذلك من أولئك الذين استهزأوا بنبينا صلى الله عليه وسلم وانتقصوه عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى قد أنزل عليهم العقوبة، أنزل عليهم عقوبته سبحانه وتعالى. هذا عتبة بن أبي وقاص، هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. تعلمون أنه في غزوة أحد كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسرها. ذكر ابن القيم بأن أهل العلم بالأخبار استقرأوا نسله، وهذا داخل في قوله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر، مبغضك ومنتقصك هو الأبتر. فاستقرأ بعض أهل العلم الأخبار كما يقول الإمام ابن القيم نسل هذا الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا كل واحد منهم بلغ الحلم إلا وهو أبخر أهتم. أبخر كريه رائحة الفم، أهتم مكسور ثنايا الأسنان. استقرأوا في جميع ولده، وهذا من شؤم الآباء على الأبناء كما يقال، وعرفوا بذلك بأن كل واحد من نسل الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم فهو أبخر أهتم. ورجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، كان كاتبا فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد نصرانيا، ارتد وعاد نصرانيا، ثم صار يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول؟ يقول لهم: ما يدري محمد إلا ما أكتب له. وهذا استهزاء عظيم بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: ما يدري إلا ما أكتب له. فمات، دفنه أصحابه النصارى، فأصبحوا وقد لفظته الأرض. النصارى ماذا قالوا؟ قالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، لما هجرهم صاحبنا نبشوا قبره، فأعادوا دفنه وأعمقوا هذه المرة ودفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض. ثم كرروها مرة أخرى، أعمقوا وحفروه، حفروا له، وظنوا أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم في المرة الثالثة أصبحوا وقد لفظته الأرض، فعلموا بأن هذا ليس من فعل الناس فألقوه. هذا جزاء الذي يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في الدرر الكامنة عن بعض ملوك المغول الذي تنصر، وكان في مجلسه جماعة من المغول والنصارى، وفيهم واحد يتكلم ويستهزئ ويتنقص من نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي المجلس كلب صيد مربوط، وهذا يتكلم ويستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فوثب عليه الكلب فخمشه فخلصوه منه. بعض الجلوس قالوا له: إن الكلب وثب عليك بسبب تكلمك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كلا، واسترسل في كلامه يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام الكلب وثب مرة أخرى فقال: عزر دمته، فمات من حينه. ذكر ابن حجر بأنه أسلم نحو 40,000 من المغول بسبب ذلك. هذا جزاء الذي يستهزئ برسول الله. وأبشروا، فإن الذي يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله جل وعلا قد كفاه هؤلاء، وإنه سيعاقبهم وقد يعجل عقوبتهم في الدنيا، كما سمعتم عن بعض هذه النماذج فيما ذكرت، وبعضها ومثلها كثير. لكن الشيء الذي نطمئن له أن هؤلاء الذين في زماننا اليوم يستهزئون برسول الله في وسائل التواصل الاجتماعي، إن لم يردعهم من هو موكل بذلك والأمر بيده، فإن الله عز وجل كاف نبيه صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد، فأغفى إغفاءة ثم أفاق وتبسم، فقلنا: يا رسول الله، لما ضحكت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أنزلت علي سورة، فقرأها عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فأنزلت عليه هذه السورة التي هي سورة الكوثر كاملة، وقرأها عليهم عليه الصلاة والسلام: إنا أعطيناك الكوثر. هذا أو هذه الآية فيها منة من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بإعطائه الخير، وقد أعطاه الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك إعطاؤه الكوثر. الكوثر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه بأنه نهر في الجنة، فأعطاه الله عز وجل نهرا في الجنة الذي هو الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة، فإن الواجب عليك أن تشكر الله، ومن شكر الله سبحانه وتعالى إخلاص العبادة له، ولهذا قال له: فصلي لربك وانحر، أمره بالصلاة، وهذا يشمل المكتوبة والنافلة وصلاة العيد، وانحر هذا يشمل النحر الذي وقرب من القربات الجليلة. والله عز وجل خص الصلاة والنحر بالذكر في هذه الآية، لأن الصلاة والنحر هما أفضل العبادات ومن أفضل وأجل القربات، والمراد هو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، كأنه قال له: فأخلص عبادتك لله وحده لا شريك له. أعطاك الله جل وعلا الخير الكثير فاشكر الله عليه بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك أي مبغضك ومنتقصك هو الأبتر، هو المقطوع، المقطوع من الخير والمقطوع من العمل والمقطوع من الذكر، الذي يبغض النبي صلى الله عليه وسلم وينتقص النبي صلى الله عليه وسلم، هو المقطوع من الخير والمقطوع الذكر، وهو مقطوع الذكر. المشركون كأبي لهب وعقبة بن أبي معيط، لما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إنه أبتر، فإذا مات فسوف ينسى، لأنه ليس له عقب، والنبي صلى الله عليه وسلم مات أبناؤه الذكور، أعطاه الله جل وعلا القاسم ومات صغيرا، وعبد الله مات صغيرا، وإبراهيم مات صغيرا، فقالوا: هو أبتر مقطوع الذكر. ولكن انظر، النبي صلى الله عليه وسلم أبقى الله جل وعلا ذكره على رؤوس الأشهاد، وهؤلاء انقطع ذكرهم. وكذلك سنة الله في كل من انتقص النبي صلى الله عليه وسلم أو استهزأ به. الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله العظيم. اللي يدعي الإسلام ويستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله العظيم، كما قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذه الآية فيها دليل على أن من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم أو تنقصه فهو كافر بالله العظيم، فهو كافر بالله العظيم، هذا الذي يتنقص نبينا ويستهزئ به عليه الصلاة والسلام. إن ادعى الإسلام ففعله هذا كفر بالله جل وعلا، ويجعله كافرا بالله العظيم. والذي ينبغي أن يعلمه المؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشره ربه، بشره ربه بأنه يكفيه هؤلاء المستهزئون، يكفيه من استهزأ به. والمستهزئون برسول الله الذين هم من أعداء الدين كثر منذ بزوغ فجر الإسلام ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا، لا يزال الحاقدون على الإسلام يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون مستبشرون خيرا، لأن الله عز وجل وعد نبيه بأنه سيكفيه هؤلاء الذين يستهزئون به، كما قال عز وجل: إنا كفيناك المستهزئين. وعد، وعد من الله، ومن أوفى بعهده من الله؟ وعد من الله عز وجل لمن؟ لرسوله عليه الصلاة والسلام، أولا بأنه لا يضره المستهزئون، وثانيا بأنه يكفيهم سبحانه وتعالى بما شاء بأنواع العقوبة، وقد تكون معجلة في الدنيا قبل الآخرة، جزاء لهؤلاء الذين يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى مر التاريخ الإسلامي شواهد على ذلك، من أولئك الذين استهزأوا بنبينا صلى الله عليه وسلم وانتقصوه عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى قد أنزل عليهم العقوبة، أنزل عليهم عقوبته سبحانه وتعالى. هذا عتبة بن أبي وقاص، هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. تعلمون أنه في غزوة أحد كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسرها. ذكر ابن القيم بأن أهل العلم بالأخبار استقرأوا نسله، وهذا داخل في قوله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر، مبغضك ومنتقصك هو الأبتر. فاستقرأ بعض أهل العلم الأخبار كما يقول الإمام ابن القيم نسل هذا الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا كل واحد منهم بلغ الحلم إلا وهو أبخر أهتم. أبخر كريه رائحة الفم، أهتم مكسور ثنايا الأسنان. استقرأوا في جميع ولده، وهذا من شؤم الآباء على الأبناء كما يقال، وعرفوا بذلك بأن كل واحد من نسل الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم فهو أبخر أهتم. ورجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، كان كاتبا فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد نصرانيا، ارتد وعاد نصرانيا، ثم صار يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول؟ يقول لهم: ما يدري محمد إلا ما أكتب له. وهذا استهزاء عظيم بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: ما يدري إلا ما أكتب له. فمات، دفنه أصحابه النصارى، فأصبحوا وقد لفظته الأرض. النصارى ماذا قالوا؟ قالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، لما هجرهم صاحبنا نبشوا قبره، فأعادوا دفنه وأعمقوا هذه المرة ودفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض. ثم كرروها مرة أخرى، أعمقوا وحفروه، حفروا له، وظنوا أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم في المرة الثالثة أصبحوا وقد لفظته الأرض، فعلموا بأن هذا ليس من فعل الناس فألقوه. هذا جزاء الذي يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في الدرر الكامنة عن بعض ملوك المغول الذي تنصر، وكان في مجلسه جماعة من المغول والنصارى، وفيهم واحد يتكلم ويستهزئ ويتنقص من نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي المجلس كلب صيد مربوط، وهذا يتكلم ويستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فوثب عليه الكلب فخمشه فخلصوه منه. بعض الجلوس قالوا له: إن الكلب وثب عليك بسبب تكلمك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كلا، واسترسل في كلامه يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام الكلب وثب مرة أخرى فقال: عزر دمته، فمات من حينه. ذكر ابن حجر بأنه أسلم نحو 40,000 من المغول بسبب ذلك. هذا جزاء الذي يستهزئ برسول الله. وأبشروا، فإن الذي يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله جل وعلا قد كفاه هؤلاء، وإنه سيعاقبهم وقد يعجل عقوبتهم في الدنيا، كما سمعتم عن بعض هذه النماذج فيما ذكرت، وبعضها ومثلها كثير. لكن الشيء الذي نطمئن له أن هؤلاء الذين في زماننا اليوم يستهزئون برسول الله في وسائل التواصل الاجتماعي، إن لم يردعهم من هو موكل بذلك والأمر بيده، فإن الله عز وجل كاف نبيه صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.